أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكرنا في البحث السابق تعريف السيد الشهيد لعلم الأصول، وكان تعريفه عبارة عن هذا الكلام: هو العلم بالعناصر المشتركة لاستنباط جعل شرعي. عدل السيد الشهيد في هذا التعريف عن تعريف المشهور في نقطتين. النقطة الأولى أنه بدل كلمة القواعد إلى العناصر، والنقطة الثانية أنه بدل كلمة الحكم إلى الجعل. والسبب في هذا العدول أنه فرق بين كلمة العناصر وكلمة القواعد. المقصود من القواعد يعني المسائل الكلية التي لها تطبيقات ومصاديق في أبواب مختلفة، لذلك كل مسألة فقهية لا يقال لها قاعدة فقهية، لأن المسألة الفقهية يعني ما كانت جزئية، إذا أصبحت كلية ولها تطبيقات ومصاديق يعبر عنها بالقاعدة. مثلا الصلاة الشك بين الأولى والثاني مبطل، خب هذه مسألة فقهية، ولكن عندما نقول كلما شككت بين الأولى والثانية في الثنائية والثلاثية والرباعية فإن صلاتك باطلة، هذه أيضا مسألة وليست قاعدة كلية، لأن تطبيقها ليس تطبيقا في مسائل متعددة، وإنما هو تطبيق على موردها الشك بين الأولى والثانية. الشك بين الأولى والثانية له مصادق متعددة وتطبيقات، عليكم السلام ورحمة الله. ولكن عندما نعبر بالقاعدة، المقصود من القاعدة يعني المسألة التي لها مصادق في مسائل أخرى. مثلا قاعدة الفراغ، قاعدة الفراغ قاعدة فقهية وليست مسألة فقهية جزئية، يعبر عنها بالقاعدة باعتبار أن قاعدة الفراغ ما تختص بالشك في خصوص الأجزاء أو في خصوص الشرائط. كلما شككت في صلاتك من حيث الزيادة، من حيث النقيصة، جزءا شرطا، وأنت فرغت من الصلاة فامض كما صليت واحكم بالصحة، هذا يعبر عنه بالقاعدة. لذلك فرق بين القاعدة الفقهية وبين المسألة الفقهية. مسألة الفقهية طبعا أحيانا في بعض الكلمات يعبر عن القاعدة الفقهية بالمسألة الفقهية، هذا صحيح، ولكن لو أردنا أن نميز بشكل أدق، المسألة الفقهية يعني ما كان الحكم فيها جزئيا، القاعدة الفقهية ما كان الحكم والموضوع والمحمول فيها كليا بحيث تندرج تحتها مسائل فقهية. أما العنصر أو العناصر فإنه لم يكن في كلمة العنصر ولا العناصر مأخوذ وملحوظ صفة الكلية، لأن العنصر قد يكون عنصرا خاص وقد يكون عنصرا عام. لذلك العنصر أو العناصر تنقسم إلى قسمين: العناصر والعنصر المشترك، العناصر والعنصر المختص، بخلاف القاعدة. القاعدة ما يمكن أن نقسمها إلى قاعدة مختصة وقاعدة غير مختصة، القاعدة يعني هي مفهوم كلي ينطبق على مسائل متعددة. نعم أحيانا نعبر عن القاعدة مختصة بالإضافة إلى علم آخر، نقول مثلا هذه القاعدة مختصة بعلم الأصول، أما مو أن القاعدة تتبنى حكما جزئيا، لا، القاعدة لا تتبنى إلا حكما كليا، ولكن أحيانا نقول أن هذه القاعدة مختصة بعلم الأصول في مقام تمايز العلوم وتمايز القواعد، مو في مقام أن القاعدة تارة تشتمل على حكم جزئي وتارة على حكم كلي. فمن هذا المنطلق نقول السيد الشهيد عدل عن كلمة القواعد إلى كلمة العناصر، لأنه لو كان يقول القواعد بعد ماكو حاجة إلى قيد الاشتراك، القواعد خلاص، القواعد يعني الكليات التي تندرج تحتها مسائل عديدة، ولكن أراد أن يأتي بكلمة الاشتراك، لذلك عدل عن كلمة القواعد، جاء بكلمة العناصر. العناصر لولا قيد الاشتراك هي منقسمة إلى قسمين، عندنا عناصر مختصة وعندنا عناصر مشتركة، لأن العنصر يعني معناه ماذا؟ العنصر يعني جزء العلة، جزء العلة قد يكون مشترك وقد يكون مختص. احنا نقول مثلا الصلاة مركب من 10 عناصر، يعني من 10 أجزاء، ولكن هذا الجزء قد يكون مختصا بالصلاة وقد يكون مشترك بين الصلاة وبين سائر العبادات مثلا. لذلك عدل عن كلمة القواعد إلى كلمة العناصر حتى يبين مقام ومكانة كلمة الاشتراك، لأنه لو كان يقول قواعد بعد ما كان ينبغي أن يذكر القواعد المشتركة، القواعد المشتركة تكرار، القواعد هي مشتركة، هي كلية، هي تندرج تحتها مسائل عديدة، بعد ما له معنى نقول القواعد المشتركة. أما جاء بكلمة العناصر حتى تكون مناسبة لكلمة المشتركة. إذن عدل عن الكلمة القاعدة إلى كلمة العناصر. النقطة الثانية التي صار فيها العدول نقطة الجعل. لو كان يقول سيد الشهيد لاستنباط جعل شرعي، حكم شرعي مثل ما قال المشهور، ما كان يشمل مفاد الأصول العملية، لأن مفاد الأصول العملية ليس جعل حكم، قال لاستنباط جعل شرعي. جعل شرعي أعم من الحكم، كل حكم شرعي فهو مجعول شرعي، ولكن ليس كل مجعول شرعي في الشريعة اصطلاحا يقال له حكم، لأن المجعول قد يكون حكما وقد لا يكون حكما، قد يكون وظيفة للشارع، قد يكون شنو؟ قد يكون تكليفا مؤقت وليس حكما. لذلك الحكم ما كان في اللوح المحفوظ، ما كان له مرحلة الإنشاء، ما كان له مرحلة الفعلية والتنجيز، أما المجعول والوظيفة أعم مما يكون حكما إصطلاحا ولا يكون حكما، لأن الحكم يمر بمراحل ثنتين أو ثلاث، مرحلة الملاك، مرحلة الإنشاء، مرحلة الفعلية، على رأي صاحب الكفاية مراحل 4 يضيف إلى مرحلة الفعلية مرحلة التنجيز، ولكن هذه المراحل في مجعول الشرعي الذي غير الحكم بعد لا تطرح. فلذلك قال لاستنباط جعل شرعي حتى يشمل مفاد الأصول العملية، هذا وجه العدول في الكلمة الثانية. هناك أيضا نقطة ثالثة في هذا التعريف ينبغي أن نشير إليها، كلمة المشتركة. لماذا أضاف كلمة المشتركة؟ أضافها لإخراج المسائل اللغوية وأمثالها التي تطرح أحيانا في الفقه وفي الأصول، ولكن لا تعد من المسائل علم الأصول. لماذا؟ لأنها ليست مشتركة بين الأبواب الفقهية، المشتركة متعلقها الأبواب الفقهية، يعني كل عنصر كان مشتركا بين أكثر من باب فقهي نعبر عنه بماذا؟ بأنه داخل في علم الأصول. المسألة اللغوية مثل ظهور كلمة الصعيد، هل أن كلمة الصعيد ظاهرة في مطلق وجه الأرض أو في خصوص التراب أو التراب الخالص، سواء التزمنا بالرأي الأول، بالرأي الثاني، بالرأي الثالث، بأي رأي التزمنا، ولكن هذه المسألة ليست عنصر مشترك في الاستنباط الجعل الشرعي. لماذا؟ لأن هذه المسألة لا يستخدمها الفقيه إلا في باب التيمم، حتى حتى في باب الطهارات الثلاث لا تستخدم إلا في باب التيمم فقط، لذلك ليست من المسائل في علم الأصول. هذه نقاط ثلاثة حول تعريف السيد الشهيد. ونقطة رابعة نشير إليها أنه هذا التعريف ليس مانعا للأغيار، وهذا إشكالنا على سيد الشهيد. لا، اصطلاحا ما نسميه الأحكام. شوفوا مثلا البراءة الشرعية معناته شنو؟ معناته أن المولى يقول أنه أنت يباح لك التصرف في هذه الأرض مثلا أو في هذا الشيء ما دام لم تعلم بالحرام. زين، هذه الإباحة بعض الفقهاء نعم يقول أنها إباحة شرعية وأحد الأحكام الخمسة، بس ولكن المعروف والمشهور بين الفقهاء أن هذه وظيفة الشرع، لأن الشارع الواقع مجهول عليه، ما يدري أن هذا الأرض حلال له أم لا.
هذا المجهول يشمله هذا.
لحظة، الظاهرة لم تقم إمارة على ثبوت الحكم الشرعي، إذن الذي ثابت فقط وظيفة عملية، أنه المولى سهل عليك الأمر، قال لك مباح، يعني أنت الآن مو مكلف بتكليف إلزام. المشهور هكذا يفسرون الإباحة. إذا قلنا لا، هذه إباحة إحدى الأحكام الخمسة، يصير مفادها الجعل شرعي. زين، هذا براءة الشرعية. براءة العقلية ماذا نقول؟ قاعدة قبح العقاب بلا بيان. براءة العقلية أصلا بعد لا إشكال ولا ريب أن مفادها ليس حكما شرعيا. إصالة الاشتغال نفس الشيء، أنت شككت بين إناءين في النجاسة، مقتضى إصالة الاشتغال وإصالة الاحتياط أن تجتنب عنهما. الحكم الشرعي ما جعله الشارع بعنوان الحكم والتكليف على ذمة المكلفين، وهذا الحكم إما يصل إلى المكلف عن طريق الواقع وإما عن طريق الإمارة والحجة المعتبرة، والمفروض أن الواقع مو مكشوف لأن المعصومة موجود، والحجة والإمارة الظاهرية المعتبرة لم تقم. لذلك نرجع إلى الأصول العملية، لذلك يقال أن الأصول العملية موضوعها دائما الشك في الواقع وعدم قيام الحجة. ولذلك نسميها ولذلك نسميها وظائف شرعية، ماكو مانع نقول أنها وظائف شرعية، ولكن لا نعبر عنها أحكاما شرعية. الأحكام يعني ما هو مجعول في علم الله تعالى في هذه الواقع ومفاد البراء. ولذلك كشف الخلاف كثير يصير في الأصول العملية. إحنا في أصول العملية لا نلاحظ فيها الكاشفية أصلا، وإنما فقط نلاحظ الفرق بينها وبين الإمارات. هذا في الإمارة دائما الحجية تنطلق فيها من ناحية الكاشفية عن الواقع، أما في الأصول العملية أصلا ليس نظرنا إلى الواقع. إحنا نقول أنت فعلا وقعت في ضيق، وقعت في محاصرة، أنه لا يمكنك أن تصل إلى الواقع ولا يمكنك أن تقيم إمارة وحجة ظاهرية على الحكم الظاهري. إذا أنت وظيفتك أن تعمل على مقتضى أصل الاحتياط أو أصل الاستصحاب أو أصل البراءة أو الاشتغال وما شابه ذلك، أو إصالة الطهارة مثلا. نعم، بعض الفقهاء مثلا صاحب الكفاية يرى خصوص إصالة الطهارة وإصالة الإباحة الشرعية يرى جعل الحكم المماثل، هذا بحث سيأتي في محله. أما المشهور والمعروف عند الفقهاء أن مفاد الأصول العملية فقط وظائف شرعية وليس مفادها أصلاً عن حكماً شرعياً.
يعني الحق الشرعي المسال أو المنجز نفسه؟
المنجز، ولكن الذي مجعول في علم الله، يعني الذي في الشريعة المقدسة مجعول في هذه الواقع. أما الأصول العملية أصلاً ليس كلامها عن المجعول. أصول العملية تقول أنت ما وصلت إلى المجعول ظاهراً وواقعاً وظيفتك هكذا. لذلك يبقى المكلف في مقام الأصل العملي أنه لا يعلم لا بالواقع ولا بالظاهر،
ولأنه جعل وظيفته في الأصل العملي
خب لا تدخل تحت الحكم بأي معنى، يعني أنه مجعول شرعي نعم، أما مو بعنوان حكم شرعي. حكم الشرعي، لذلك ذكرت أن الحكم له ثلاث مراحل: مرحلة الملاك، مرحلة الإنشاء، ومرحلة الفعلية. هذه المراحل الثلاثة بعد في الأصول العملية ما لها دور، لأنه في الأصول العملية إحنا فقط نبين الوظيفة العملية، ما فيها ملاك. أنا مثلا أجل إصالة الأباحة أقول فيها ملاك ومصلحة، لا، أحيانا أقع في مفسدة بواسطة إصالة البراءة، وبعد ذلك أنا معذور لأنه شنو أتيت بالوظيفة الشرعية. وأما النقطة الرابعة وهي إشكالنا على تعريف سيد الشهيد، هو أنه هذا التعريف ليس مانعا للأغيار. نحن ذكرنا في البحث السابق أن كل تعريف سواء كان في علم الأصول أم علم الفقه أو الفلسفة أو الكلام أو سائر العلوم يجمع ركنين أساسيين، الأول جامعيته للأفراد، والركن الثاني مانعيته عن الأغيار. هذا التعريف يشمل القواعد الفقهية، العناصر المشتركة لاستنباط جعل شرعي يدخل فيها القواعد الفقهية، مثلا قاعدة من ملك، قاعدة من ملك صح أنها تختص بباب الملكية ولكن تجري في كثير من الأبواب الفقه، في البيع، في الإجارة، في الهبة وأمثال ذلك. بعض القواعد الفقهية مختصة، مثلا قاعدة الفراق ما تدخل في التعريف لأنها تختص بباب الصلاة، صح. أما بعض القواعد، قاعدة اليد تجري في سوق المسلمين، تجري في باب البيع، تجري في باب الإيجار، تجري في باب الوقف، يعني في عدة أبواب فقهية قاعدة اليد تجري، صح مفادها الملكية، ولكن الملكية والأحقية لصاحب اليد هذه لا تختص بباب البيع فقط. فبعض القواعد الفقهية التي مشتركة في أكثر من باب، نعم إذا كان مقصود السيد من المشتركة في جميع الأبواب الفقهية إيه صح، الإشكال لا يرد على سيد الشهيد، ولكن سيد الشهيد ما ذكر هذا القيد، قال المشتركة وظاهر المشترك يعني المشتركة بين الأبواب الفقهية. إذا سواء كان الاشتراك بين 10 أبواب أو كان الاشتراك بين 3 أبواب، كل قاعدة فقهية مشتركة بين أكثر من باب تدخل في التعريف. القواعد التي تختص ببعض الأبواب الفقهية كقاعدة الفراق نعم لا ينقض التعريف بذلك، أما مثل قاعدة اليد أو نفرض مثل قاعدة الإقرار، قاعدة الإقرار مشتركة في جميع الأبواب الفقهية. أنت تسأل واحد معطي مبلغ على أساس يصلي صلاة الاستيجار، تسأل أنه صليت يقول نعم، يقولون إقرار العقلاء جائز، خلاص ما دام أقرك كافي. هذه قاعدة الإقرار تجري في باب الصلاة، تجري في باب الصوم، تجري في باب المعاملات بأجمعها. إحنا الجزء الثاني من الرسائل العملية عندنا كل معاملات، قاعدة الإقرار تجري في كل هذه الأبواب المعاملات، إضافة إلى أنها تجري في باب الحدود والديات. من أقر 4 مرات على نفسه أقيم عليه الحد. زين هاي القاعدة تدخل في هذا التعريف أو لا تدخل؟ تدخل، والحال أن هذه قاعدة الإقرار قاعدة فقهية بلا إشكال، ليست قاعدة أصولية. لذلك التعريف ليس مانعا عن الأغيار. قاعدة الضرار، إيه نعم هذا قاعدة الضرار، إصالة الصحة، لذلك صارت مرددة ومذبذبة بين الفقه والأصول. شيخ الأنصاري رحمة الله عليه في الرسائل بحث قاعدة الضرار، بحث قاعدة الحرج، قاعدة الحديث، قاعدة رفع عن أمتي ما لا يعلمون، وإصالة الصحة. وأشكل الفقهاء والأصوليون من بعد الشيخ على الشيخ أنه هذه كلها قواعد فقهية، ولكن هذا التعريف الآن يشملها، قاعدة لا ضرر تشمل كل الأبواب الفقهية، وهي قاعدة فقهية. إلا اللهم نقول على رئيس الشهيد هاي القواعد الفقهية المشتركة بين الأبواب كلها قواعد أصولية.
صحيح،
يعني هاي كلمة الاستنباط تخرج القواعد الفقهية التي في الواقع هذه القواعد الفقهية تكون قواعدا مضمونها حكم شرعي وجعل شرعي، مو أنها تستنبط. ولكن المشكلة مثل قاعدة لا ضرر وأمثال قاعدة مثل قاعدة لا حرج وأمثالها، مثل قاعدة العدالة الاجتماعية وأمثال هذه، قاعدة الحرية، هذه قواعد مضمونها مو جعل شرعي، وإنما هي إما ترفع جعلا شرعيا وإما تثبت جعلا شرعيا بحسب مواردها. لذلك هذه القواعد إما نقول على رأي سيد الشهيد كلها تدخل في علم الأصول فينبغي أن نبحثها في علم الأصول، خلافا لسيرة الفقهاء الذين كلهم يبحثونها في الفقه. يعني هذا نوع من الإصلاح يصير في علم الأصول برأي سيد الشهيد. وإما نقول أن التعريف منقوض. نعم، يعني إذا نريد أن نجمع بين كلام سيد الشهيد هنا وبين ما ذكره فيما سبق، صح أنه كلمة الاستنباط سوف تخرج جملة من القواعد الفقهية التي هي مضمونها جعل شرعي وحكم شرعي، مو أنها تستنبط بها أحكام شرعية. من جهة ثانية تخرج أيضا القواعد الفقهية التي ليست مشتركة بين أبواب الفقه، ولكن تبقى عندنا طائفة ثالثة مثل قاعدة الميسور، مثل قاعدة لا ضرر، قاعدة لا حرج. هذه القواعد لا مضمونها جعل شرعي، لا أنها مختصة بأبواب فقهية دون أبواب، وإنما هي مشتركة بالأبواب الفقهية. حسب رأي سيد الشهيد إذا نريد نتنازل عن الإشكال، مفروض نقول أن سيد الشهيد يرى هذه القواعد كلها مسائلا أصولية، وإلا الإشكال يرد على سيد الشهيد، فمشكل. بعد ذلك ندخل في موضوع علم الأصول. ما هو موضوع علم الأصول؟ الأمر الثاني الذي مهم جدا في بحثنا في علم الأصول هو تحديد موضوعه. وقع نزاع مفصل في تحديد موضوع علم الأصول. السيد الشهيد طرح هذا الكلام في الحلقة السابقة، وهنا يصر عليه أن موضوع علم الأصول الأدلة المشتركة في الاستدلال الفقهي. إحنا قبل ما نبين موضوع علم الأصول هل هذا هو صحيح أو ليس بصحيح، ينبغي أن نعطي فكرة إجمالية عن تحديد الموضوع في العلوم. أصلا الموضوع في العلوم ما هو؟ حتى نأتي إلى علم الأصول نرى هل أن الأدلة المشتركة في الاستدلال الفقهي يعد موضوع أو لا يعد موضوع. المشهور بين الأصوليين هذا أن موضوع كل علم هو الشيء الذي يبحث عن عوارضه الذاتية في ذلك العلم. شلون؟ مثلا موضوع علم الطب ماذا؟ جسم الإنسان. في علم الطب يبحث عن عوارض الجسم من السقم والمرض والصحة والمرض، أقسام أنواع الصحة والمرض يبحث في علم الأصول في علم الطب لأنها عوارض الجسم. هذا الموضوع وهو الجسم ينبغي أن يكون كليا بمنزلة الكلية الطبيعية حتى يتحد مع موضوعات مسائل ذلك العلم كوحدة الكلية الطبيعية مع أفراده. مثلا مسألة في علم الطب، نقول مثلا العين المرض الفلاني فيها كذا والعلاج كذا، هذه مسألة طبية، هو نقول موضوع هذه المسألة ماذا؟ جسم الإنسان، ولكن مقطع من الجسم، جزء من الجسم وهو العين. إذن العين مصداق من مصاديق الجسم وهو الموضوع الكلي، لأنه العين عندما نضع أصابعنا عليها نقول أنها شنو؟ أنها جسم الإنسان. الأمراض التي تختص بالقلب، هذه مسائل موضوعاتها القلب، محمولاتها الأمراض القلبية. هذه الموضوع موضوعات وهي القلب في هذه المسائل يكون أو تكون من مصادق الجسم، لأن الجسم هو الموضوع الكلي في علم الطب. على هذا المقياس يقولون البحث في كل علم يجب أن يكون عن مفاد كان ناقصا لا عن مفاد كان تاما. إحنا القضايا الحملية عندنا على قسمين، قسم الموضوع والمحمول يحمل أحدهما على الآخر بمفاد كان تاما. كل قضية حملية كان المحمول فيها الوجود يعبر عنه بمفاد كان تاما. مثلا نقول زيدون موجود، هذا مفاد كان تاما، لأنه أنت تريد من وراء هذه القضية إثبات الوجود لزيد. مفاد كان ناقصة أنه تقول زيد عالم، أنت وجود زيد مسلم عندك مفروضا عن في الموضوع، قاعد تحمل على زيد صفة من الصفات بعده أصل وجوده، هذا يعبر عن مفاد كان ناقصة. المسائل في كل علم لابد أن تكون ماذا؟ أن تكون من العوارض الذاتية لموضوع العلم، يعني تكون محمولة على موضوعاتها، محمولة على موضوعاتها التي تلك الموضوعات مصادر وتطبيقات الموضوع ذلك العلم. خب هذه المحمولات وهذه المسائل تحمل على موضوعاتها بمفاد كانت تامة أو ناقصة؟ ناقصة، لذلك يعبر عنها بالعوارض الذاتية. يعني نحن لا نتكلم في علم الطب عن وجود الإنسان وعدم وجوده، هذا يرجع إلى علم الفلسفة. الذي نتحدث عن في علم الطب أن الإنسان جسمه موجود مفروضا عنه، الكلام عن عوارض هذا الجسم الموجود. هذا الجسم فيها قلب، فيها عين، فيها دماغ، فيها يد، فيها رجل، وفي هذه الأعضاء توجد أمراض. فمسائل علم الطب هي أمراض هذه الأعضاء، وهذه الأعضاء محمولات تحمل على موضوع علم الطب وهو الجسم، ولكن بمفاد كان ناقصة. يعني نقول الجسم الموجود إذا مرضت عينه فعلاجه كذا، الجسم الموجود إذا شلت يده فعلاجه كذا، الجسم الموجود القلب فيه إذا صار كذا فعلاجه كذا. يعني الجسم الموجود مفروقا عنه، هذه هي الرؤية الإجمالية عن كل الموضوعات في جميع العلوم. وقس على ذلك علومنا، مثلا علم الفقه، علم الفقه موضوعه ماذا؟ فعل المكلف. فعل المكلف نحن لا نبحث عنه في وجوده وعدمه في علم الفقه، احنا نتكلم عن عوارضه وأحكامه الخمسة. يعني نفرض أن المكلف موجود، نفرض أن له أفعال وتصرفات، ولكن نأتي ونقول أن أفعاله تارة يحكم عليها بالوجوب، تارة بالاستحباب، تارة بالإباحة وما شاكل ذلك. فإذن الكلام ليس عن وجود الفعل، وإنما الكلام عن عوارض وحالات وأحكام التي تطرأ على الفعل، هذا نعبر عنه بمفاد كان الناقصة. نأتي إلى علم الأصول. علم الأصول موضوعه على حسب رأي سيد الشهيد الأدلة المشتركة في الاستدلال الفقهي. زين، هذه الأدلة المشتركة من جملتها ماذا؟ من جملتها خبر الثقة مثلا، من جملتها الاستصحاب، من جملتها القطع. نحن في علم الأصول نبحث عن هذه الأدلة المشتركة، يعني نبحث عن أن خبر الثقة هل هو حجة أم لا، الاستصحاب هل هو حجة أم لا، القاض حجة أم لا، القول اللغويين حجة أم لا، الإجماع حجة أم لا، شهرة حجة أم لا، سير العقلائية حجة أم لا، سير المتشرع حجة أم لا. هذه كلها أدلة مشتركة في الاستدلال الفقهي، نبحث عن حجيتها. خب البحث عن حجيتها معناه يعني بحث عن دليليتها، يعني هذه السير العقلائية لا تكون دليلا إلا إذا كانت حجة. إذا قلنا أنها ليست حجة معناته أنها بعد مو دليل مشترك، سقطت عن الاعتبار. إذن الحديث عن حجية السيرة والحجية خبر الثقة والإجماع حديث عن دليلية هذه الأدلة وحجيتها، صحيح؟ خب هذا الحديث عن الحجية وعن دليلية هذه الأدلة المشتركة، هذا الحديث هل هو حديث عن مفاد كان تامة أو الناقصة؟ تامة. إذن بناء على هذا موضوع العلم الأصول ليس هو الأدلة المشتركة في الاستنباط الفقهي. صاحب الكفاية في الكفاية أشكل على صاحب الفصول على هذا الإشكال، أنه الحديث عن دليلية الأدلة الأربعة حديث عن مفاده كانت تامة، لأن دليلية الدليل يعني وجود الدليل، شرعيته، حجيته. إحنا عندما نقول هذا دليل يعني حجة، عندما نبحث عن حجيته يعني ماذا؟ يعني نبحث عن وجوده، لأن الدليل بدون الحجية ليس دليلا، عدم، ليس له قيمة أصلا، صحيح؟ إذن عندما نقول موضوع علم الأصول الأدلة المشتركة لاستدلال الفقه، ونبحث عن دليلية هذه الأدلة المشتركة يعني عن حجيتها، يعني نبحث عن وجودها وعن مفادها بنحو مفاد كانت تامة. إذن هذا الإشكال يرد على سيد الشهيد، كيف جعل موضوع علم الأصول الأدلة المشتركة، ويصرح والبحث الأصولي يدور دائما حول دليليتها. فجواب الإشكال أن سيد الشهيد خالف المشهور، ولكن خالف المشهور هذا ما له قيمة، مخالفة المشهور. هل واقعا موضوع علم الأصول أدلة المشتركة، أو موضوع علم الأصول العناصر المشتركة ونبحث عن دليلية هذه العناصر المشتركة، يا هو أفضل؟ شوفوا، إحنا إذا قلنا موضوع علم الأصول العناصر المشتركة في الاستدلال الفقهي لا يرد الإشكال على سيد الشهيد. ليش؟ لأن العنصر أعم مما يكون دليلا وغير دليل. فنحن لا نتكلم عن عنصر كخبر الواحد الثقة عن وجوده، وإنما نتكلم عن حجيته. إذا قلنا موضوع علم الأصول العناصر المشتركة في الاستدلال الفقهي، ماذا يكون؟ الإشكال مو وارد، لأن البحث عن حجية العناصر بحث عن مفاد كان ناقصا. أما إذا قلنا موضوع علم الأصول هي الأدلة، يعني ما يسمى بالدليل، مو عنصر، عنصر أعم من الدليل وغير الدليل، الأدلة بما هي أدلة، والبحث الأصولي عنها ماذا؟ بحث عن دليليتها، يعني بحث عن وجودها، فيكون مخالفا للمشهور. فلا يكون البحث عن دليلية الأدلة المشتركة بحثا على نحو مفاد كان ناقصا، وإنما يكون بحثا عن مفاد كان تاما. إذن إما هذا سهو من قلم السيد الشهيد، وإما أن السيد الشهيد يقبل الإشكال، واحد من الأمرين. كان مفروض أن يجعل الموضوع الأدلة العناصر المشتركة، مو الأدلة المشتركة، لأن الأدلة المشتركة يعني ماذا؟ يعني الخبر الواحد الثقة، موضوع علم الأصول، الخبر الاستصحاب الحجة في موضوع علم الأصول، البراءة الحجة موضوع، لأن أدلة بعد احنا نسميها أدلة. زين، الكلام عن حجيتها ماذا راح يكون؟ كلام عن ثبوتها وعدم ثبوتها، إذن يكون كلام عن مفاد كانت تامة. إشكال صاحب الكفاية في الكفاية على صاحب الفصول راح يرد على سيد الشهيد. ولذلك إذا تذكرون في المقدمة، سيد الشهيد يذكر في مقدمة الحلقة الحلقات أنه أو تلامذته كاتبين هذه المقدمة، ما أدري على المقدمة منه، أن يقول أن الحلقة الثالثة إذا واحد أراد أن يتقنها مفروض أن يتقنها مع قراءة الكفاية، هذا موجود في المقدمة، لأن هناك أكو تواصل جدا قريب بين الحلقة الثالثة وبين الكفاية في الفكر الأصولي. هنا الإشكال يرد على سيد الشهيد، كيف جعلتم الأدلة هي الموضوع وتقولون البحث عنها بحث عن دليليتها، مع أنه الإشكال يرد أن البحث في كل علم عن مفاد كان ناقص للموضوع لا عن مفاد كان تام. لاحظوا العبارة، موضوع علم الأصول، موضوع علم الأصول كما تقدم في الحلقة السابقة الأدلة المشتركة في الاستدلال الفقهي، والبحث الأصولي يدور دائما حول دليليتها. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية التي نريد أن نشير إليها أنه بعض المحققين وقعوا في ورطة، وهي أنهم ما تمكنوا أن يحددوا موضوعا لعلم الأصول. لماذا لم يتمكنوا؟ باعتبار أنه رأوا في الأصول مسائل متشتتة كثيرة لا يمكن أنه نجمعها تحت إطار وعنوان واحد، ولذلك قالوا لا ضرورة أن يكون لكل علم موضوع. من الذين قالوا بهذا الرأي هو صاحب الكفاية. صاحب الكفاية يرى أن علم الأصول ليس له موضوع معين، لأنه يرى أن علم الأصول مشتمل على مسائل منطقية، فلسفية، كلامية، فقهية، عرفية، لغوية، اجتماعية وغير ذلك، ونحن لا يمكننا أن نجمعها تحت عنوان جامع بحيث يجمع موضوعات مسائل علم الأصول. لذلك أنكروا ضرورة وجود موضوع لعلم الأصول، ولكن المشهور قالوا لا، لا بد لكل علم من موضوع. واستدل المشهور على هذا رأيهم بوجهين، قد ما نصل إلى رأي المشهور، نأخذ فقط رأي صاحب الكفاية. وعدم تمكن بعض المحققين، وهو إشارة إلى صاحب الكفاية، وتبعه أيضا شيخ المظفر. إذا تذكرون شيخ المظفر في بداية الكتاب يقول أنه مو لازم لكل علم موضوع، ولذلك يقول علم الأصول ما له موضوع. من تصوير موضوع العلم على النحو الذي ذكرناه أدى إلى التشكك في ضرورة أن يكون لكل علم موضوع، يعني أنكروا ضرورة ذلك، ووقع ذلك موضعا للبحث، فاستدل على ضرورة وجود موضوع لكل علم بوجهين. هذا الاستدلال استدلال مشهور الأصحاب، مشهور يقولون لا، لكل علم موضوع، وخصوصا للعلم الأصول له موضوع. الوجه الأول الذي أشاروا إليه قالوا أنه أصلا العلوم تتمايز بالموضوعات، إحنا إذا أنكرنا وجود الموضوع كيف نميز بين العلوم؟ مثلا نحن نقول نفرق بين علم الفقه وعلم النحو، بماذا نفرق؟ بالموضوع. علم الفقه موضوعه فعل المكلف، علم النحو موضوعه الكلمة والكلام. نفرق بين علم الأصول وبين علم الطب، موضوع علم الطب جسم الإنسان، علم الأصول موضوعه العناصر أو الأدلة المشتركة. هذا وجه الأول. إذن لأجل التمييز والتمايز بين العلوم لا بد من تحديد الموضوع. أحدهما أن التمايز بين العلوم بالموضوعات، بمعنى أن استقلال علم النحو عن علم الطب إنما هو باختصاص كل منهما بموضوع كلي يتميز عن موضوع الآخر، فلا بد من افتراض الموضوع لكل علم. سيد الشهيد يقول أنا ما أقبل هذا الوجه الأول، وإن كان هو رأي المشهور. لماذا؟ لأن هذا مصادر على المطلوب. شلون مصادر على المطلوب؟ إحنا نريد نثبت أنه هل يجب لكل علم موضوع، ونأتي ونقول أن تمايز العلوم بالموضوعات فإذن يجب لكل علم موضوع، يعني نستدل على ضرورة وجود الموضوع بشنو؟ بنفس الموضوع، لأن التمايز منشأه ثبوت الموضوع. خب التمايز منشأه ثبوت الموضوع، نرجع إلى مرة أخرى نقول خب من يقول أن التمايز منشأه الموضوع؟ خب الموضوع إذا مو ضروري ونفينا ضرورته إذن لا يتحقق التمايز بالعلوم بالموضوع، فيجب أن نطلب سببا آخر، نستدل على ضرورة الموضوع بنفس الموضوع. هذا مصادر على المطلوب، لأن التمايز بالموضوعات فرع ثبوت الموضوع، وثبوت الموضوع فرع ضرورة ثبوته، ونحن نريد الآن ماذا نثبت؟ ضرورة ثبوته. فعندما نحن نقول الدليل على ضرورة ثبوت الموضوع أن التمايز بالموضوعات، يعني فرضنا في مرحلة سابقة أن الموضوع ضروري وأن الموضوع موجود وأن التمايز بالموضوعات، فإذن يجب أن نقول أن الموضوع ينبغي تحديده. هذا نعبر عنه بالمصادرة على المطلوب. وهذا الدليل أشبه بالمصادرة، لأن كون التمايز بين العلوم بالموضوعات فرع وجود موضوع لكل علم، ووجود موضوع لكل علم فرع ضرورته، فكيف نستدل على ضرورته بالتمايز؟ يعني احنا جئنا بالدليل الذي هو نتيجة إثبات ضرورة الموضوع، ونريد بالنتيجة نثبت المقدمات، هذا نعبر عنه بالمصادر على المطلوب. وإلا تعين أن يكون التمييز، وإلا يعني شنو؟ يعني إذا لم يكن هناك موضوع، فرضنا أنه لا يوجد هناك موضوع، تعين أن يكون التمييز قائما على أساس آخر كالغرض والأغراض من العلوم، كما يصرح بالغرض صاحب الكفاية. صاحب الكفاية يصرح في كفاية أن تمايز العلوم لا بالموضوعات ولا بالمحمولات وإنما بالأغراض. علم الفقه الغرض منه ماذا؟ معرفة الأحكام الخمسة. علم الطب الغرض منه ماذا؟ معالجة أمراض الجسم. لذلك علم الطب يختلف عن علم الفقه بتمايز الأغراض لا بالموضوعات. هسه الموضوع خل يكون أي شيء، المهم أن الغرض الذي دون لأجله العلم ما هو؟ وكل علم له غاية وله غرض قصوى لأجله دون هذا العلم، فالتمايز يكون بالأغراض. إذن إذا قلنا أن التمايز بالأغراض، كيف نستدل على ضرورة وجود الموضوع بأن التمايز بالموضوعات، مع وجود احتمال آخر أن يكون التمايز بالأغراض؟ هذا تمام الكلام في الوجه الأول ومناقشته، وأما الوجه الثاني سيأتي بيانه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.